السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما بقي في مقدمة القسطلاني عن الشروح إلا شيء يسير، بل بعض الاعتراضات على بعض الشروح وردها أشار إلى القسطلاني رحمه الله بقوله معكم الأوراق. يقول: الشيخ الإسلام الحافظ بن حجر انتقاض الاعتراض يجيب فيه عما اعترضه عليه العيني في شرحه. السبق مع الحديث عن ابن حجر والعيني القول بأن العيني كان يستعير شرح ابن حجر، كل ما انتهى جزء استعاره وأفاد منه ونقل منه بالحرف، ينقل الشيء الكثير ولا يعزو، فإذا أراد أن يعترض قال وقال بعضهم ولا يسميه، قال بعضهم ثم يذكر كلام ابن حجر وينقضه ويرد عليه. ابن حجر رحمه الله صنف انتقاض الاعتراض ومطبوع في مجلدين. يقول القسطلاني: ولشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر انتقاض الاعتراض يجيب فيه عما اعترضه عليه العيني في شرحه. عرفنا طريقة العيني أنه ينقل من ابن حجر الكلام الكثير للصفحة وأكثر ولا يعزو، وإذا أراد أن ينتقد قال بعضهم ولا يسميه ثم ينتقده. ابن حجر رد على العيني في كثير من المواضع، وفي بعض المواضع قوة ونسف لما يقوله العيني، وفي بعضها ما هو أقل من ذلك رد، وفي بعضها ما في رده ضعف، وبيض لبعضها ليعود إليه فاخترمته المنية قبل ذلك. فالانتقاض الذي ذكره ابن حجر في كتابه هذا بعضه في غاية القوة وبعضه متوسط وبعضه يحتاج إلى إعادة نظر، وبيض لبعض الاعتراضات فاخترمته المنية قبل أن يعود إليه ليرده. يقول: طالعته لكنه لم يجب عن أكثرها، ولعله كان يكتب الاعتراضات ويبيض لها ليجيب عنها فاخترمته المنية، يعني قبل أن يصلح أو يكتب ردا. أيضا هذه الاعتراضات أجيب عنها في كتاب اسمه مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر، مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر في أكثر من 500 مسألة، وهو مطبوع في مجلد. طريقته يذكر كلام ابن حجر ثم اعتراض العيني ثم يحاكم بينهم. الانتقاض معروف الهدف منه، الهدف منه الرد الانتقاض، لكن المحاكمة هل المقصود منها الرد؟ نعم بيان الحق بين قولي العيني وابن حجر. هو منصف، وإن كان القارئ لأول وهلة يرى أن نفسه مع ابن حجر، والذي يعرف أصل القضية وصنيع العيني بكلام ابن حجر لا شك أنه يتعاطف مع ابن حجر. لماذا؟ لأن العيني ينقل الكلام الكثير بحروفه من كلام ابن حجر ويستفيد منه ولا يعزوه إلى ابن حجر، ثم إذا أراد أن ينتقد قال بعضهم. جبلها الإنسان يعني يتعاطف مع مثل هذا، لماذا تعترف وفي مواطن الجودة تثني وتشيد؟ مجرد تتبع زلات هذا، لو كان ما يستفيد أصلا ما يخالف، لا بأس أنه يرد ويبين الحق، لكن يستفيد منه وعالة عليه في كثير من المباحث الحديثية، عالة على ابن حجر في كثير من المباحث الحديثية، ثم بعد ذلك قال بعضهم وهذا يقول هذا جهل بالعربية وهذا كذا وهذا، في أسلوب غير مناسب، في أسلوب لا يناسب. وبعض المواقف يشعر القارئ بأن بينهما من المنافسة ما بينهما، بينهم منافسة لأنهما أقران، ومعلوم ما يحصل بين الأقران، وأكثره ما يحصل بين الأقران أكثره لا ينبع من الأقران أنفسهم، وإنما يستوشيه الأتباع. وهناك كلام قيل بين الرجلين ونقل، وقيل انتصار لأحدهم على الآخر من قبل غيرهم شعرا ونثرا، ولعلنا في الدرس القادم نحضر شيئا منه. حتى البوصيري في متكرات اللآلي والدرر ما استوعب بقية المواضع، وأنا في شروحي المتعلقة بالصحيح أذكر بعض الأشياء، المحاكمة بين الرجلين من غير تحيز، إلا أن الإنسان مثل ما ذكرنا قد تحدوه العاطفة من باب إحقاق الحق والإنصاف، وإلا فالأصل أن الحق فوق الجميع، لكن من باب الإنصاف أن الحافظ ابن حجر تعب على كتابه ثم ينقل منه بالصفحات ولا يعترف بفضله إلا في الانتقاد، لأيضا تتميم لبعض المواضع التي انتقدها العيني. لا مبثوثة في ثاني الشرح،
يعني ما عدا في الانتقاد أو في المتفرق.
لا موجودة عندي أنا كاملة، كاملة عندي.
لكن أقصد سماحك يعني في عمل مثلا حقق أو
لا 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 ما أعرف، ما في
كثيرة شيء
كثيرة هي فيهم أبقوا الكثير. المقصود أن في حديث اعتكافه عليه الصلاة والسلام وزيارة صفية، وقصة في البخاري لما قال على رسلكما إنها صفية، والقصة مشهورة. نعم البزار أنكر هذه القصة وضعفها بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يشك في اثنين من صحابته ممن وقر الإيمان في قلوبهما. من هذه الحيثية قال ما يمكن يصير أن يتهم الرسول الصحابة على هذا الاتهام، أو خشية أن يقع في أنفسهما شيء من الشيطان فيهلكان بسببه. إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. والعين أيد البزار ورد على ابن حجر، لأن ابن حجر رد على البزار. نعم، والعين أيد البزار ورد على ابن حجر بقوة، وقال إن صيانة جنابه عليه الصلاة والسلام تقتضي عدم ثبوت مثل هذا الكلام. الآن في مثل هذا الكلام دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام، هذا إذا قلنا أن اللفظ صريح في الاتهام. لكن هل هو صريح في الاتهام؟ الشيطان لا يؤمن على غير المعصوم، كل شخص غير معصوم لا يؤمن على الفتنة والشيطان. فحسم باب الفتنة مطلوب من كل أحد، فهل يتجه ما قاله البزار ونصره العيني ردا على ابن حجر؟ نعم، القصة في البخاري، فاتشوف الرابع من فتح الباري، شوفوا هنا. أصل مثل هؤلاء الأئمة لا لا لا، مثل هؤلاء الأئمة يبحثون الأمور على جهة الاستقلال بغض النظر عن شخص آخر مؤلف يظنه ند للبخاري. أئمة كبار ذولا. وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولم يأتي بطائل. يقول ابن حجر أن البزار لم يأتي بطائل. مش معنى كلام بزار يقول أنه صيانة لجنابه عليه الصلاة والسلام وجناب صحابته كما قال العيني. قول ابن حجر لم يأتي بطائل، قال العيني كيف لم يأتي بطائل وقد أراد صيانة جناب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالقائل لم يأتي بطائل، يعني رد على ابن حجر كلام. أنا أقول إذا كان هذا من باب صيانته عليه الصلاة والسلام في أمر محتمل وبعيد، فماذا عن صيانة سنته عليه الصلاة والسلام؟ ابن حجر إيش دوره؟ دوره صيانة السنة في حديث في البخاري، يعني طعنا في حديث في البخاري ما بقي لنا شيء. لاحظنا الكلام، وكلام والطعن الذي تصوره البزار ومن ورائه ابن حجر مظنون، بل موهوم وليس بمظنون، أقل من الظن. نعم، والدفاع عن السنة محقق في كلام ابن حجر. قال وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولم يأتي بطائل. العيني انتصر للبزار وقال كيف لم يأتي بطائل، وقد دفع عن النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عن صحابته الكرام، هذا ما هو بطائل؟ نقول هذا موهوم، دفاع عن موهوم. نعم، ووقوع في أمر محقق في غاية الخطورة. فإذا كان العيني ومن قبله البزار يدافعون عنه عليه الصلاة والسلام في أمر مظنون، فابن حجر يدافع عن سنته في أمر محقق. يعني هذا مثل من هذا الكلام ما جاء به العيني ابن حجر ولا جاء به البصيري، ومثل هذا كثير يمر بنا. أقول يمر هذا مثل هذا كثير، ويبقى للمتعقب أشياء. لأن مسألة الصحيحين يا أخوان في غاية الخطورة، يعني إذا تطاول الناس على الصحيحين ماذا بقي لهم من السنة؟ والله ما يبقى شيء. في كتبنا اللي قرأناها وعلقنا عليها في أشياء لحمت كثيرة من الشروح في ردود بعضها على بعض وتقرير بعض المسائل وكشفها. لأن الكرماني من أوله إلى آخره منقوش بالردود عليه من الشراح، وكذلك العيني وابن حجر وغيرهم مما قرئ. وله أيضا يعني ابن حجر الاستنصار على الطاعن المعثار، وهو صورة فتيا عما وقع في خطبة شرح البخاري، وصورة فتية عما وقع في خطبة شرح البخاري للعلامة العيني. بين صاحب المبتكرات أن العيني في ردوده على ابن حجر في المسائل اللغوية لسيما يتعلق بالنحو والصرف معوله فيها على المغني، يعني كل ما يأتي به العيني من ردود في العربية في النحو والصرف على ابن حجر يعول فيها على المغني لابن هشام، وطابقناه بالحرف وجدناه ينقل منه. وكل هذا لا يعني أن العيني ليس من أهل هذا الشأن أو جاء يعني هجم على الموضوع من فراغ، لا ليس من فراغ كلامه، لكن المسألة مسألة عادل وإنصاف. وإلا في العين متفنن، يعني إذا كان ابن حجر جل همه منصرف إلى الحديث وبه يتميز وله مشاركة في العلوم كلها، ابن حجر في حمص في الجزء الأول في قصة هرقل له كلام ورد عليه العيني وتطاول العيني فقال هذا كلام من لم يشم رائحة علم العربية، كلام من لم يشم رائحة علم العربية. البوصيري تكلم نقل كلام ابن حجر وكلام العيني، ثم نقل من كتب النحو الأخرى وقال وبهذا يتبين أن ابن حجر أكل العربية أكلا لما ولم يكتفي بشمها شما. الخلاصة المسألة في حمص، وهو معروف علم على بلد وأعجمي، ففيه ثلاث علل: كونه ثلاثي ساكن الوسط، هل يقاوم الثلاث؟ هل يقاوم ثلاث العلل أو يقاوم واحدة ويبقى اثنتان فيكون ممنوعا من الصرف؟ يقاوم الثلاث جميعا فيصرف، أو يقاوم واحدة فيبقى اثنتان فيمنع من الصرف؟ هذا محل الخلاف بين العيني وابن حجر. وله أيضا أحوال الرجال المذكورين في البخاري زيادة على ما في تهذيب الكمال. وله أيضا أحوال الرجال المذكورين في البخاري زيادة على ما في تهذيب الكمال، وسماه الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام. كيف يكون زيادة في رجال البخاري لم يذكروا في تهذيب الكمال؟ أولا الكمال معروف أنه في رجال الكتب الستة، وتهذيبه للمزي كذلك، وتهذيب التهذيب أقول معلوم أن الكمال الحافظ عبد الغني في رجال الكتب الستة، وتهذيبه للحافظ المزي كذلك، وتهذيب التهذيب لابن حجر وتهذيب التهذيب للذهبي كلها تدور في رجال في فلك رجال الكتب الستة. فكيف يكون في البخاري رجال زيادة على ما في تهذيب التهذيب؟ يقول: وله أيضا أحوال الرجال المذكورين في البخاري زيادة على ما في تهذيب الكمال، وسماه الإعلام بما ذكر في البخاري من الأعلام. يعني إن كان استدراك ممن فات الحافظ عبد الغني ومن جاء بعده احتمال، وإن كان قصده الرجال لأن موضوع الكمال وما تفرع عنه رجال الأسانيد، إن كان القصد الرجال المذكورين في المتون ممن لم يتعرض لهم من كتب في رجال الكتب الستة، الرجال في المتون ما يتعرضوا له لأنهم ليسوا من الرواة، كان قصده هذا ممكن. أو الفوت، يعني ما فات الحافظ عبد الغني ومن جاء بعده. وله أيضا تعليق تغليق، عندكم تعليق، وله أيضا تغليق بالغين، تغليق التعليق ذكى. ها إيه، لا الكتاب ذب في الأحوال الرجال. وله أيضا تغليق التعليق ذكر فيه تعاليق أحاديث الجامع المرفوعة وآثاره الموقوفة والمتابعات وموصلها بأسانيده إلى الموضع المعلق، وهو كتاب حافل عظيم في بابه لم يسبقه إليه أحد فيما أعلم، وقرض له عليه العلامة اللغوي المجد عن الفيروز عبادي صاحب القاموس كما رأيته بخطه على نسخة بخط مؤلفه، ولخصه في مقدمة الفتح فحذف الأسانيد ذاكرا من خرجه موصولا. الحافظ بن حجر له عناية في هذه التعاليق فيصلها في الشرح في فتح الباري، ووصلها في مقدمته، ووصلها في كتاب تغليق التعليق الذي طبع في 5 مجلدات، وله أيضا مختصر للتغليق اسمه التشويق إلى وصل التعليق، ومختصر من تغليق التعليق. وله أيضا تغليق التعليق ذكر فيه تعاليق أحاديث الجامع المرفوعة وآثاره الموقوفة والمتابعات وموصلها بأسانيده إلى الموضع المعلق، يعني إلى من أبرزه البخاري من رواته. البخاري قد يحذف راوي واحد، وقد يحذف 2، وقد يحذف جميع الإسناد ويبقى الصحابي، وقد يحذف السند كله حتى الصحابي ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يوقفه على الصحابي أو تابعي، وقد لا ينسبه لأحد، يأتي بكلام هو حديث أو موقوف أو مقطوع من رواية صحابي أو من دونه، مروي عن صحابي أو من دونه بدون نسبة. وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها. يصل هذا الكلام، والتعليق يشمل ما حذف من مبادئ إسناده راو واحد أو 2 أو 3 أو أكثر. قال: وهو كتاب حافل عظيم في بابه. نعم، يدل على سعة اطلاع لابن حجر، يدل على سعة اطلاع لابن حجر، لأنه ما سبق إليه بحيث ينقل من غيره. يعني تجد في بعض المواضع من كتاب ابن حجر أو من غيره من الشراح نقول، تجد تطابق بينه وبين من سبقه من الشراح، لكن في مثل هذا ما رأيت لأحد عناية بحيث يكون قدوة لابن حجر ينقل منه؟ يعني هل يستطيع إنسان أن يقول ابن رجب نقل في شرحه من شرح سابق؟ مستحيل، ما فيه، ما له نظير في الباب، وإن كان متأخر ابن رجب. وهذه هي الميزة، هذه هي الميزة. يعني لو أن شخصا انبرى للكتب الستة وعلق عليها بتعليقات لا توجد في الشروح الأخرى ولو كانت مختصرة صار أفضل من المطولات. ولا لو صفينا زوائد العين على ابن حجر سقط نصف الكتاب. ثم إذا جئنا إلى القسطلاني وقلنا هذه موجودة في ابن حجر وهذه الجملة موجودة في العين، ما يبقى ولا عشر الكتاب، لأنه عبارة عن تلخيص لهذين الكتابين. نعم له لفتات وله تنبيهات، لكن يبقى أن الفضل للأول، الفضل في هذا للأول. فهل يمكن أن يقال أن ابن رجب اقتدى بغيره ويمكن أن نستغني بأي شرح عن شرحه؟ ما يمكن، لكن قد تستغني بشرح عن شرح أو عن شروح. يعني لو أنا طالب علم قال أنا أريد أعتني بالبخاري ولا أستطيع أن أجمع كل هذه الشروح لأمرين، لأمور ثلاثة. الأول مسألة المادة تحتاج إلى أموال، كثير من الطلاب أحوالهم لا تحتمل المسألة. الأمر الثاني المكان، شروح في 20 مجلد، في 15 مجلد، في 10 مجلدات، في كذا، تحتاج إلى مكان. الأمر الثالث أن كثرة الكلام في هذه المصنفات وطول الكلام قد يعوق عن تحصيل العلم. وفي مثل هذا يرد كلام ابن خلدون، كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل، كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل. يعني كون الطالب العلم عنده 100 تفسير، شو بيراجع التفاسير كلها؟ أن راجع هذه التفاسير في آية مضى عمره وانشغل عن تحصيل العلم، لكن يعتمد من هذه الشروح ومن هذه التفاسير ما يستغني به عن غيره. وسمعت من سئل في إحدى القنوات عن كلام ابن خلدون هذا فأبعد في فهمه النجعة. قال إن الشخص إذا أكثر التصنيف تأليف من عنده انشغل عن التحصيل، هو ما مصنف إلا محصل. ورد على ابن خلدون أن العلماء صنفوا وأعانهم التصنيف على التحصيل. يعني ماذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ انشغل بكثرة تصانيفه عن التحصيل، هو ما صنف إلا بعد أن حصل. لكن الإشكال حينما يكون عندك 100 تفسير أو 30 شرح من شروح البخاري وتأتي لشرح الحديث الأول كل شرح في 10 صفحات. أخوان هذه مسألة مهمة جدا، يعني كل واحد منا يعاني منها، والكتب في أوائلها فيها إطالة وإسهاب. وظن شرنا إلى هذا السابق في مناسبة، يعني تفسير مثلا الفاتحة إذا استعرضت كل التفاسير تأخذ على الفاتحة سنين فضلا عن البقرة، فما تصل إلى ربع القرآن أو نصف القرآن. هذا اللي يسمى مشغل عن التحصيل. لكن الإنسان ينتقي من هذه الكتب ما يستغني به عن غيره، فاضل بينها ويوازن ويسأل الخبرة كيف أستغني بهذا عن هذا. في كل العلوم، في الفقه وكتب التواريخ وغيرها كلها يكتفى ببعضها عن بعض، وإلا العمر لا يستوعب. ولذا ينصح بعض الطلاب أو بعض من يريد التصنيف في التفسير أن لا يبدأ من أول القرآن. لماذا؟ لأنه بدأ من أول القرآن، لو بدأ من أول القرآن وراجع هذه التفاسير أحبط، أصيب بيأس إذا كان بيستوعب. لكن إذا بدأ من منتصفي من الكهف مثلا، الهمم فترت ورست عند أهل العلم، العزيمة الزائدة والحماس الزائد اللي ينقلون فيه كل شيء، وهو أيضا يكتسب الهمة بالتدريج. إذا انتهى من سورة الكهف، ونفس المفسرين ما هم مثل نفسهم في البقرة والفاتحة، يستوعب الفتح بمدة معقولة الكهف، ثم بعد ذلك يكمل، ثم يعود ولديه من الهمة والنشاط، لأنه أنجز نصف القرآن. لكن إذا نظر إلى ما أنجز، إذا بدأ من بعد سنة يكون أنجز الفاتحة وبعدين صفحة من القرآن، يعني 1/600 من القرآن، يصاب بشيء من اليأس. لماذا المحلي بدأ من تفسير سورة الكهف في تفسير الجلالين، ما بدأ من الفاتحة؟ لعله لهذا، لأن الأمر يعني فيه وعورة أن تبدأ أمامك كتب كثيرة وكل واحد ما شاء الله يطلق يرسل العنان لقلم يكتب كل ما ما يمكن أن تحيط بهذه الأمور. وفي النهاية إذا انتهيت، إذا كم أنجزت سطر من القرآن أو أقل لو سطرين، آية أو آيتين، وتبي تأخذ لك بحديث الأعمال بالنيات، إذا جمعت جمع شروح البخاري تأخذ لك كم أخذنا بحديث الأعمال بالنيات من صحيح البخاري؟ أخذنا مدة طويلة جدا. فمثل هذا لا شك أنه يعوق عن التحصيل. فإذا بدأ الإنسان بالكتب بعد أن رست الهمم على سوقها، ثم أخذ منها ما يحتاج ورجع إلى الأول، إذا عنده رصيد منه نصف القرآن، ما يصاب بشيء من الملل واليأس والسآمة فيترك. تفسير ابن كثير بدأ به من سورة الأنعام، بدأ مؤلفه بالكتابة من سورة الأنعام، يعني سهل أن الإنسان يفسر من تلقاء نفسه. لكن إذا كان يراجع التفاسير والشروح هذا يحتاج. فلا شك أن مثل هذا هذه الكثرة الكاثرة، سواء كانت في الكتب أو في محتويات هذه الكتب، تعوق عن التحصيل. وهذا مراد ابن خلدون. من مظاهر إعاقة كثرة التصانيف عن التحصيل ما يكون لدى المكثرين من الكتب من أصيب بالنهم. أنا عندي من بعض الكتب نسخ أحيانا 10، فهذا من المصلحة ومن تيسير العلم؟ أحيانا أستعير الكتاب وعندي منه 10 نسخ مالك. وعلى هذا يتنزل كلام ابن خلدون، يعوق بعضها عن تحصيل بعض. أبحث عن المجلد الأول وأجد 5 نسخ من الثاني أو الثالث، ما تجد الأول. ليش؟ لأن كثرة كاثرة. الحوام يقول أن الكثرة تغلب الشجاعة، فبمثل هذه الصورة تكون كثرة التصانيف عائقة عن التحصيل. أما ما قاله أخونا هذا، وإن كانت له عناية لكن ما فهم الكلام على وجهه، يقول أن الإنسان إذا أكثر من التصنيف عاقه عن التحصيل. التصنيف من أعظم ما يعين على التحصيل، التصنيف والتعليم بعد مرحلة الطلب، حفظ وفهم ومطالعة ومذاكرة مع الأقران وعكوف بين يدي أهل العلم، هذا مرحلة الطلب. فإذا انتهى من مرحلة الطلب، من أعظم ما يعينه على التحصيل التعليم والتأليف، تعينه على التحصيل ما تعوق عن التحصيل. ما يقال والله شيخ الإسلام ألف، السيوطي ألف، فلان ألف، ولا عقامات لكم، ما ليس هذا هو المراد. المراد، وأنا من معاناة أقرر، أن كثرة المؤلفات كثرة الكتب كثرة جمع الكتب وهي بلوى تعوق الإنسان عن التحصيل. ولذلك احتاج الناس إلى من يعينهم في تنظيمها وفي تنظيفها وفي ترتيبها وفي فهرستها، ولا الإنسان بمفرده ما يستطيع أن يحيط بهذه الكتب، لا سيما وقد تيسرت بعد أن كانت الكتب شحيحة، كتب قليلة كانت عند أهل العلم، وأدركنا شيوخنا وشيوخهم يعني كتبهم ما تعدو تالوبين أو ثلاثة، فيها 100 مجلد أو 150 أو 200، لكن الآن عند 40,000 50,000 وتودع هذه صحيح، لكن تجد الشيوخ اللي ما عنده إلا 150 200 قد قرأها كلها وعلق عليها ويستحضر ما فيها من بحوث. نعم قد يعوزه شيء ويحتاج إلى مسألة ما يجد لها مرجع، قد يحتاج إلى كلمة ما يجد حلها، لكن أسهل من كونه يفقد كل شيء بسبب الكثرة. والله المستعان.
الله
سلامك
بالنسبة للمعلقات وصنع ابن حجر في الشرح، هل يقال أن يعني ابن حجر في التغليق ما زاد شيء على ما في الشرح، إلا مجرد يعني ترتيبه وجمعه كتاب واحد؟
لا لا زاد، لأنه في التغليق سوق الإسناد من شيخه هو، من شيوخه لا إلى آخر الإسناد. إيه نعم.
آخر شيخ ذكر بعضهم من الرجل أن ابن حجر ما يدل على أنه لم يطلع على كامل كتاب الرجب، أن هناك معلقات وصلها بالرجب لم يصلها ابن حجر.
لا، ابن حجر اطلع في 3 مواضع.
نعم
اطلع، أنا ذكرتها أنا.
موجود
3 مواضع. 176 من الأول.
نعم 78.
لا وفي موضع ثالث وقفت عليه.
340.
إيه.
هو 11 340. لكن الشيخ بقية المواضع ما ترون يعني الفرق الشاسع بين هذه المواضع، يعني الثاني الثالث الرابع الخامس وقلة الإحالة عليه؟
ترى شرح ابن رجب فيه خروم كثيرة يحتاج إلى طالب العلم أحيانا ما يسعف شرح. ثم قرأت في شرح ابن رجب 176 من المجلد الأول، ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة بدل النون نقية وبقية.
نعم.
وثلاث مواضع مدونة عندنا.
78
موجودة. على كل حال مثل هذه الأمور وإن كانت يسرتها الآلات، يعني كيف ابن حجر موارد ابن حجر يمكن بضغط الزر تطلع لك كل شيء الآن، لكن هل تستفيد مثل فائدة ما لو قرأت الكتاب ودونتها أنت بنفسك؟ أنا كلفت طلاب الدراسات قبل 10 سنوات أو أكثر بجامعة الإمام يشوفون لي 4 أحاديث في صحيح البخاري يرويها بإسناد أنزل من صحيح مسلم، يرويها البخاري بواسطة شيخ ومسلم يرويها عن الشيخ بدون الواسطة، 4 أحاديث كيف تستخرج من صحيح البخاري؟ بعض الطلاب تعب سهر الليالي حتى استخرجها. هذا استفاد ولا ما استفاد؟ استفاد فوائد عظيمة جدا لا يمكن أن تقدر. وبعضهم ذهب إلى عوالي مسلم فحصرها، لأن لا من العوالي بلا شك، والبحث في العوالي أسهل من البحث في جميع الكتاب. نعم هذا أيضا استفاد لكنه أقل من فائدة الأول. وبعضهم بالآلات بجلسة واحدة طلع هذا، فما الذي يستحقه الأول من الدرجة وما الذي يستحقه الثاني وما الذي يستحقه الثالث؟ بينهم تفاوت كبير. يعني إذا كان الأول يستحق الدرجة كاملة فالأخير ما يستحق شيء بالنسبة له، لأن التكليف بهذه الأمور ليس المقصود بها أنا محتاج للحديث الأربعة، فإذا أتي بها على أي حال انتهت حاجتي، لا، أنا محتاج إلى تربية هذا الطالب وتنمية معلومات هذا الطالب، فكونه يعتمد على آلات ما استفدنا. قال: وكذا شرح البخاري العلامة المتفنن أو المفنن الأوحد الزيني عبد الرحيم ابن عبد الرحمن ابن أحمد العباسي. هذا شارح الشواهد ولا لا؟ شارح الشواهد العباسي ذا له عناية بشواهد العربية. الشافعي شرحا رتبه على ترتيب عجيب وأسلوب غريب، فوضعه كما قال في ديباجته في المقدمة على منوال مصنف ابن الأثير. مصنف ابن الأثير مسمى جامع الأصول، رتب البخاري على طريقة جامع الأصول، وجامع الأصول بدون أسانيد يقتصر على الصحابي، ويجمع أحاديث الباب في مكان واحد، وأبواب الكتاب يجمعها في مكان واحد، ثم الكتب يرتبها على الحروف، ثم الكتب يرتبها على الحروف. فوضعه كما قال في ديباجته على منوال مصنف ابن الأثير، وبناه على مثال جامعه المنير يعني جامع الأصول، وجرده من الأسانيد، وجرده من الأسانيد راقما على هامشه بإزاء كل حرف كل حديث حرفا أو حروفا، يعلم بها من وافق البخاري على إخراج ذلك الحديث من أصحاب الكتب الخمسة، يعني تخريج عزو بالحروف. هذه طريقة ابن الأثير، لكن ابن الأثير يجمع هذه الكتب ويذكر ما فيها، وهذا العباسي هذا مختصر على ما في صحيح البخاري. وش ما الذي يلاحظ على صنيع ابن الأثير؟ يعني صنيع ابن الأثير جمع لك الكتب الخمسة والموطأ، يعني ما أدخل ابن ماجه في كتاب واحد بدون أسانيد، ويجمع لك حديث الباب في من جميع هذه الكتب، وهذا عمل طيب يريحك. لكن يبقى أنه هل تضمن إذا قال لك رواه البخاري أنه في البخاري بهذا اللفظ؟ لا. لماذا؟ لأنه يعتمد على المستخرجات كصنيع الحميدي والبيهقي أيضا، يعزو للبخاري يعزو للمسلم. إذا وجدت أنه لا، إذا رجعت هناك فرق بين لفظ الكتاب ولفظ البخاري أو مسلم. رتبه على ترتيب عجيب وأسلوب غريب، فوضعه كما قال في ديباجته على منوال مصنف ابن الأثير، وبناه على مثال جامعه المنير، وجرده من الأسانيد راقما على هامشه بإزاء كل حديث حرفا أو حروفا، يعلم بها من وافق البخاري على إخراج ذلك الحديث من أصحاب الكتب الخمسة، جاعلا إثر كل كتاب جامع منه، أو في إثر كتاب كل جامع إثر كل كتاب جامع منه بابا لشرح غريبه، واضعا الكلمات الغريبة بهيئتها على هامش الكتاب موازيا لشرحها، ليكون أسرع في الكشف وأقرب إلى التناول. أثر مجلد من جامع الأصول فوق. قال: جاعلا إثر كل كتاب جامع منه بابا لشرح غريبه، واضعا الكلمات الغريبة بهيئتها على هامش الكتاب موازيا لشرحها، ليكون أسرع في الكشف وأقرب إلى التناول. وقرض له عليه شيخنا شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف والزين عبد البر وزين عبد البر بن الشحنة والعلامة الرضي الغزي على طريقة ابن الأثير، إلا أنه اقتصر على البخاري، اقتصر على البخاري، وابن الأثير ذكر الأصول الستة، إلا أنه جعل الموطأ بدل ابن ماجه. وابن الأثير أيضا يشرح الغريب، يشرح الغريب ابن الأثير، غريب كل باب يشرحه، إلا أن الفرق بين شرحه للغريب، فرق بين الطريقتين، هذا يذكر الشرح في الحاشية، معنى الكلمة مقابلها في المتن ليسهل الرجوع إليها. وابن الأثير طريقته في آخر الباب يشرح الكلمات الغريبة. هذا جزء ثاني بفاد، أي جزء، أي جزء بس. شوف ميزة صنيع العباسي هذا، ما تحتاج تفتش إلى مثلا. نعم، الذي يقرأ في الكتاب على الهامش، وهنا إذا انتهى من الباب شرح غريبه. فالذي يقرأ الكتاب قراءة متتابعة بيجد هذا الغريب، واللي بيدوره بطريقتنا هذه بيتعب. شو المهم، مثل ما ذكرنا هذا موجود في شرح الغريب بعد أن أنهى الباب، ابن الأثير يذكر شرح الغريب بهذه الطريقة، والعباسي يشرحه في مع الحديث في الهامش، يذكر معنى الكلمة في مقابلها. إذا انتهى من الباب شرح الغريب، فتكون فكأن الكتاب مستل، الشرح المذكور شرح العباسي هذا كأنه مستل من جامع الأصول بإفراد البخاري وحده دون بقية الكتب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.